يبين. نعم. وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل، لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا، بل قالوا ادعوا لنا ربك، فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب. وقوله بين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه في الواقع، لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل، وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا، ما يحتاج أن تقول وش نوع هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود. فالأمر بين، ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي. صار هذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد، لأن الأمر واضح، وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون، ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم. يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية، يعني ما هذا من الحجر، من الطين، من الحديد، ما هي، ما الماهية؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية، لأن ماهية البقرة معروفة، ولا لا؟ أحد تشكل عليه ماهية البقرة؟ من خشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش؟ ها؟ ما تشكل. الماهية واضحة، فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا، أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا، لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة. نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لن يكون. لماذا لا يكون؟
معروف.
لأن ماهية البقرة معروفة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف، اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل. والفارض تعرف بمقابلها، إذا كانت الفارض هي البكر الصغيرة التي لن يقرعها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة. وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما الكلمة في معرفة ما يقابلها له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قالك واحد وش معنى ثبات، تروح تطلع القاموس تدور معناها؟ لا، يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله أو انفروا جميعا، يصير الثبات معناه إيه متفرقين أفرادا. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان أي وسط. العوان بمعنى الوسط، اللي لا كبيرة ولا صغيرة. وقوله بين ذلك ذا اسم إشارة، والمشار إليه اثنان، الفارض والبكر. وفيه إشكال على هذا، لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد. فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عنه هو أنه قال بين ذلك، أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر، يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا ولكنها عوان بين ذلك المذكور. قال فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون، هذا الأمر مين؟ من موسى، يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون. في أي بأي شيء كان الأمر؟ بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك نعم لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصوف، حيث إنه خالف قاعدة قرأناها.
رابط
وش رابط؟
ما تؤمرونه،
ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟ ما تؤمرون به أولى. وش المخالفة القاعدة؟ حذفه موافق للقاعدة. كثير يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، هذا كثير. وش
لابد من ذكر؟
لا ما في التباس، في التباس وافق. من يعرف؟ اقرأوا الموصول في لائحة العائد. لا لا سلام، مو قصير، جملة كاملة تؤمرون.
اختلاف العامل
وما هو ذكرنا إنه إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول
لفظا
ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به منصوب. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به. نعم، وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان لم يجر الموصول بما جر به العائد. ولا بمالك هو كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. تتمر عليكم هالبيت؟
نعم
أين؟ طيب إذن يكون هذا شاهد للقول الثاني في المسألة، وهو أنه يجوز حذف العائد المجرور وإن لم يكن الموصول مجرورا. نعم، ومن باب أولى وأحرى أنه يجر أيضا بحرف لم يجر به الموصول. أين؟ فافعلوا ما تؤمرون، وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمر نبيهم به، لكن هم أهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أعوذ بالله، مش عليكم من لونها، لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها، سوداء بيضاء شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم، بالأول عوان بين البكر والفارض وبينهما زمن، يعني لو جاءوا مثلا بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود. لكن هنا سدل عليه إنها بقرة صفراء مش خرج بها ما عدا الألوان ما عدا الصفرة من الألوان هذه واحد، وهذا نوع تضييق ليس كذلك. ثانيا فاقع لونها، الفاقع يعني الصافي صافي، معنى انه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة. وقيل معنى فاقع لونها اي شديد الصفرة، شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر. أيضا تسر الناظرين، يعني ليست صفرتها أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة، بل صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها. وهذا أيضا فيه تشديد من وجوه، صفرة فاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. هذه معناه أن كم بقرة يمشون عليها ما يحصل لهم هذا الشيء. وذكر بعض العلماء أن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين، وجعل هذه الجملة بيانا للواقع، وقال إن من لبس نعلا أصفر لم يزل في سرور. نعم، ولكن هذا ليس صحيح. وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية. وعلى هذا فنقول إن تسر الناظرين جملة مستقلة عما قبلها، يعني زائد على كونها صفراء فاقع لونها أيضا تسر الناظرين، ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه، بل هي تسره. نعم، بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما لم مفهوم فإنها تأسيسية، يعني تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول. نعم،
في حديث ما عندي في المعصر
أين المعصر الأحمر، يعني أصفر أحمر لون. نعم،
بالنسبة لهذا الوصف اللي وصف الله سبحانه وتعالى الصفراء ولم أصلها في البقر، الصفراء لونها بيبقى فعلا جميل وبيكون بيكون صافية فعلا، يعني أي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق من السوق أي بقرة عندنا في مصر يدور على اللون اللي لونها أصفر كده وبتبص يعني مرغوبة وفي الثمن أغلى من النوع الثاني.
أي طيب، هذا ما يعني دوره طيب.
ربنا عايز يشوفنا.
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا أيضا طلب مثال، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، اشتبه علينا البقرة المطلوبة. وفي الحقيقة هو في هذا الاشتباه ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ادعونا ربك إن البقرة تشابه علينا، صار بعضه يشبه بعضا، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، احنا ما ندري أيهنا المقصود، وهذا من تعنتهم وإلا فالأمر واضح. وإنا إن شاء الله لمهتدون، الأخيرة هذه طيبة هنا، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أخذوا عليهم أنهم سيهتدون على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب، كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل آمين أو قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على 90 امرأة فولدت واحدة منهن شق إنسان، ما حصل له ولا إنسان واحد. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. إذن قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه. نعم، وقولهم إن إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين. نعم، وهي وهما إن ولا، وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية. ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق، إنها بقرة لا ذلول، الذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها. وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرث، مذللة تثير الأرض بالحرث، أقول تثير الأرض هذه المذللة، المذللة التي تثير الأرض بالحرث يحرث عليها. وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر، تعرفون يعني. نعم أين زين. ولا تسقي الحرث يعني ما يثنى عليها، ليست ثانية ولا حارثة. نعم، وقوله مسلمة أي من العيوب، ما فيها عيوب. وقوله لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، مأخوذة من الوشي، وشي الثوب يعني تلوينه بألوان مختلفة يسمى وشيا. فشية مأخوذة من الوشي، مثل عدة مأخوذة من الوعد، عدة من الوعد. فمعنى لا شية ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق
صفراء.
إذن هي صفراء ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا. هذه كل من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا. ولو كان هذا من الأمور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر. لماذا؟ لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر. فالصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قالوا الآن جئت بالحق، اشفعوا بالله، الآن جئت بالحق. طيب وبالأول؟ نعم نعم، على موجب كلامهم أنك بالأول ما أتيت بالباطل، وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادر من آية الكريمة وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام. يعني الآن بينت لنا أوصافها، الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان، ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل. ويدل على ذلك أي أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا، بل إنك جاد فيما تقول. فذبحوها يعني فطلبوها، لأن هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف، يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليها السياق. وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معان كثيرة مع اختصارها. فقوله ولكم في القصاص حياة مثلا، وش يسمى هذا؟ هذا إيجاز قصر، لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معاني كثيرة. لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. هذه فيها إيجاز حذف ولا لا؟ لأن تقدير الآية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة، نعم، فأرسلهما إلى موسى. فجاءته إحداهما، أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحياء إلى آخره. وهنا قول فذبحوها، لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم جاهزة، ولكنها لا بد من طلب. طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف، نعم، في السن واللون والعمل. السن عبد الرحمن، ها
السن
ايه أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف، وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف بالسن واللون والعمل.
لا السن اللون
السن السن
السن بكر.
لا
أنت
نهيب بكر، لا فارض
ولا
بكر،
أوان
بين ذلك. طيب وفي اللون آدم
صفراء.
نعم
لا شهر سواد، لا أبيض، لا أحمر خالص، بس يعني مبين
أصفر. طيب وش بعد؟ كمل ولا تسمع أي كلمة يبيعك لنا
شيء
بعد.
فاقع اللون،
فاقع اللون. وأما قول ليس فيها ليس فيها لون آخر بشرط لا شيء فيه، نعم. طيب أيضا في العمل، في العمل لا ذلون في الأرض ولا تسقى الحظ. أي نعم. طيب لا وباعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء، نعم. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها كما أمرهم نبيهم وما كادوا يفعلون. قوله وما كادوا يفعلون هذه فيها كلام بين النحويين، هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال؟ لأن كاد بمعنى قارب، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يقرب من خطف أبصارهم، نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي. فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل، وإذا قلت لم يكد يفعل كذا فمعناه أنه فعل، أنه فعل. لأن قول الشيخ وما كادوا يفعلون، هم فعلوا ولا لا؟
فعلوا
فعلوا، ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناها أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل؟ نقول لولا قوله ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض، لأنكم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض، فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن، فهم ما كادوا يفعلون قبل الذبح، يعني كل سؤالاتهم السابقة التعنت لعلهم يتخلصون، فذبحوها على مضض، فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل وشبه في الزمن، وحينئذ لا تناقض، لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا، لأن الذابح لا يقال أنه ما يكاد يفعل، لأن الذابح فعل. ما في والله فهمين أنتم ولا لا؟ ولا نتكلم بلغة إنجليزية؟ نعم واضح. إذن كاد كغيرها من الأفعال ومعناها قارب، فإذا دخل عليها شيء من أدوات النفي نفى المقاربة، وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل ولا لا؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت، أليس كذلك؟ وأن إثباتها إثبات، فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت، قاربت الفعل ولكنني لم أفعل. واضح يا جماعة؟ إذا قررنا هذا وإذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون، كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فذبحوها؟ هذا تناقض. فماذا نقول في الجواب؟ نقول لا تناقض لاختلاف الزمن، فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا لتعنتهم، وفي الأخير فعلوا، وحينئذ لا تناقض. الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا، ثم لا يدري إلا وهو فاعله. نعم طيب، وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما تنقل علينا ما قلنا؟
لم يرها
يعني
شاهد لنا،
يعني لم يظن بعض الناس أنه لم يكد يراها، يعني يراها بمشقة، يظن بعض الناس تبادر إلى ذهني هذا أنه لم يكد يراها أي أنه يراها بمشقة، والأمر ليس كذلك، بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب رؤيته، فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه. نعم طيب، إذا قلت كدت أطير فرحا بنجاحي، كدت أطير فرحا بنجاحي، هل أنا طرت؟
قاربت
قاربت ولكن
طيب لم أطل. إذن ماشي على الباب يعني. ماشي على الباب. فقول بعض النحويين رحمهم الله إن نفيها إثبات وإثباتها نفي ليس بصحيح، وقد أبطل هذا ابن هشام في كتابه المغني. استندوا لأنه إذا قال ما كدت أن أفعل، ما كدت أن أفعل، فيه تدل على إني
ما كنت فاعل،
إني ما فعلت هذا الشيء، ولكن إني ما كدت أن أفعله ولكني فعلته. واستدلوا بالآية، وفي الحقيقة ما يصير. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الغروب ولا لا؟
قبل الغروب.
قبل الغروب. ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا، فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطحان فتوضأوا وصلوا بعد ما غربت الشمس. نعم.
لا الظاهر صلوها بعد الغروب.
إيه صلوها بعد الغروب، لأنه هنا قال ما كدت أصلي يعني ما قاربت الصلاة، ما قال ما صليت حتى كادت، قال ما قاربت أن أصلي يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة، قريبا من الصلاة مو فاعلا للصلاة، قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب. لما قاربت الشمس غروب لا مو صلي قاربت الصلاة، لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة، فلما غربت صليت. نعم.
قالها
عمر والرسول قال والله ما صليت. اللي قالها عمر كما قلنا أخيرا اللي قالها عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا فصلوا. فهنا الحديث ما يدل على أن عمر صلاها قبل الغروب، يدل على أنه ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب، فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاتها، قارب أن يصلي. ثم هل صلى أو ما صلى؟ الحديث يدل عنه ما صلى، قاموا الرسول بعد الغروب وصلوا توضأوا من قطحان وصلوا. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قرر الله القصة قبل أن يذكرهم بالسبب، قرر الله القصة لبني إسرائيل قبل أن يبين السبب. ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا هو السبب، أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها، تدافعوا، كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل. وبلا شك أن هذا يحصل به فتنة عظيمة، والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته. فأراهم الله تبارك وتعالى، بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرف القاتل لهذا القتيل. فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارأوا فيها وأضاف القتل إليهم، وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به، فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به، لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا للجميع. وقوله ادارأتم وش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع، كل واحد منكم يدافع عن نفسه التهمة. ومنه ادرأوا الحدود بالشبهات، أي ادفعوها. فادارأتم فيها قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هذا دليل أنهم كتموا، لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل حصلت المدارعة، ما تحصل المدارعة ولا يحصل شيء، ولكنهم كتموا، فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموه بهذه الآية العظيمة. سؤالك يا عبد الله،
يعني الأسئلة اللي حصلت
منها نعم يبدو والله أعلم أنه تعنت ليتخلص منها، لأن قولوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا من تعنت، مثل ما أن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تجد تعنت وش تبي وشلونه وش لأنه همل ويترك.
نعم.
لا أبدا لا أبدا، ولهذا الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم، لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الأمر، ما يقول الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأن هذا فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ بالله. نعم.
الأسئلة هذه هل في مجلس واحد أو
الله أعلم؟ الله أعلم، ما أدري في مجلس واحد أو أنها في مجالس يروحون يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه يختلفون فيها ثم يرجعون إليه، الله أعلم ما ندري. قال وإذ قتلتم فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه. وهل هذا خاص بهم أو حتى في أهل الأمة؟ لا، هذا في يوم القيامة، يوم القيامة معلوم. والعقل يقتضي المغايرة، فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل، ولكن الفضل من آثار الرحمة. وفيه أيضا إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، فهذا صريح في إثبات الأسباب. ولا أحد ينكر الأسباب إلا الأشاعرة، فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون العقلاء. إيش قالوا؟
قالوا
الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها. فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت، قالوا النار ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها. وإذا أكلت طعاما فشبعت، قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به، مع أن الطعام لو كدس عندك ولا تأكله ما شبعت. هنا وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعيدان ما احترق. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر، بينما أنك لو تضع تقل الحجر هذا 4 مرات على الزجاج من دون قذف منكسر، مع أنه على ظهره، على ظهر الزجاج مو بس عنده. فالمهم من هذا الشيء يعني يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسبباتها، وجعل المسببات مربوطة في الأسباب، وهذا من حكمته. نعم.
مين ذلك الشيخ؟
مش فيه؟
وجوب تبليغ ما أنزل الله.
ها؟
وقوله
يذكر ما فيه. إيه، اذكر ما فيه إن كان لغيركم، فهذا نعم يدل على وجوب التبليغ. إن كان ما نذكره في نفوسكم لأجل الاتعاظ فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا
ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان، لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولى الحيل أبلغ من الإتيان بالشيء على وجه الصراحة، أولى لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا، وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم، ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل. ومع ذلك أحل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند لا بأس به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستحل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيل المحرم واقع فيه ولا ينفع الحيل. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟
نعم،
لأن العقوبة أنهم قلبوا قردة خاسئين، أولى. فالذنب اللي فعلوه أنه فعلوا شيئا صورته صورة مباح، ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرد شبيهة بالآدمي، ولكنه ليس بآدمي، ليس بآدم. فهذا أن الجزاء من العمل. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذ إلى آخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل بقوله كونوا قردة خاسئين، وكانوا بلحظة، ما هو في توالد انهم صاروا اولادهم قردة، هم بلحظه انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائده الخامسه اثبات القول لله عز وجل بقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائده السادسه ان الذين قلبوا قردة من هذه القريه هم الذين اعتدوا في السبت، أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا لم تعظون قوم الله ملكهم فهؤلاء سكت عنهم، أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قردة، ما قلبوا قردة. طيب الفائدة السابعة في قول فجعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكير بغير العامل، ولا لا؟ لقول لما بين يديها وما خلفها، إما زمانا وإما مكانا. وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصرهم، وما خلفها من يأتي بعدهم. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة، اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. الفائدة عن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل، لغير العامل. طيب الفائدة الثامنة، يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا الحدود الشرعية، عقوبات يعني عقوبة الزنا، عقوبة السرقة إلى آخره. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمان، كونية وشرعية. كونية وشرعية، كونية القدرية، كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية الموعظة؟ كونية قدرية، لأن الله أحل بهم النكال الذي أحل بهم العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه موعظة شرعية. أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ أما للحمير فالكونية أعظم. أولا. وأما للمؤمنين الشرعية أعظم، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن البليد الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم.